بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في البرهان الثاني على نفي الماهية عن الواجب سبحانه وتعالى ببيانه المذكور في هذه المرحلة، وهو يتكون كما قلنا من مقدمتين. المقدمة الأولى إن الواجب سبحانه وتعالى لو كانت له ماهية لكانت ممكنة. لماذا؟ لأن الإمكان كما تقدم في محله هو من اللوازم الذاتية للماهية، وليس المراد من الذاتي هو ذاتي باب إيساغوجي، وإنما الذاتي ذاتي باب البرهان. أي إن الإمكان منتزع من حق الماهية ويحمل عليها، وهو ما عبرنا عنه سابقا المحمول من صميمه، وليس العارض المحمول. إذن إذا كان للواجب ماهية فهي لابد أن تكون ممكنة، لأن الإمكان من اللوازم الذاتية للماهية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وإذا كانت ممكنة فكل ممكن محتاج إلى علة في وجوده. ونرد على ذلك هذا السؤال، نقول إذا كانت الماهية للواجب ممكنة وتحتاج إلى علة وسبب، فما هو سببها وعلتها؟ احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن تكون هي نفسها، وهذا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه وجوده، وإما أن تكون غيرها ويلزم منه خلف الفرض، لأنه إذا كانت تعتمد على غيرها صارت ماهية الواجب سبحانه وتعالى محتاجة إلى الغير، فصار الواجب ممكنا، صار واجبا بالغير، وهذا خلف كونه واجبا بالذات. إذن كلا الفرضين محال، لا هي بذاتها ولا غيرها. هنا الفخر الرازي أورد في مباحثه المشرقية نقضا على هذا البرهان، ذكره صدر المتألهين في المبدأ والمعاد وفي الأسفار، لكن الطريف أن صدر المتألهين في المبدأ والمعاد رد هذا الاعتراض والإشكال والنقض، وآمن بصحة هذا البرهان لأنه أجاب عن الإشكال. أما في الإخبار فقد سلم بهذا النقض والإشكال وأسقط هذا البرهان عن الاعتبار، وقال هذا البرهان وهذه الحجة مخدوشة ولا يمكن الأخذ بها لورود الإشكال عليها. إذن هو في الأسفار سلم بالإشكال، لكن في المبدأ والمعاد لم يسلم وإنما رد هذا الإشكال. أما الإشكال زمنيا الظاهر نعم، أما الإشكال فيقول الفخر الرازي: قلتم بأن الواجب إذا كانت له ماهية فهي ممكنة وتحتاج إلى سبب، والسبب إما نفسها وإما غيرها، وكلا الشقين محال، هكذا قلتم. أما نحن فنقول نختار الشق الأول. اللي هو شنو الشق الأول؟ إن العلة والسبب في وجود ماهية الواجب هو نفس الماهية وليس غيرها، ولا يلزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه وجودا، وذلك لأنكم إن اعترضتم علينا بهذا الاعتراض، يا اعتراض تقدم الشيء على نفسه وجودا، نقضنا عليكم بماهية الممكن، فإن كل ممكن هو زوج تركيبي من وجود وماهية، وتقدم في محله أن الماهية قابل والوجود مقبول، يعني المفاض هو الوجود أفيض على ماذا؟ على الماهية، فالماهية قابل والوجود مقبول، والعقل حاكم بأن كل قابل لا بد أن يكون متقدما على المقبول، تماما كالجدار والبياض، فالجدار يقبل اللون الأبيض لكن الأسبقية علما وجودا للجدار، فالقابل أسبق ممن؟ من المقبول. وعليه فإذا كانت الماهية هي القابل والوجود مقبول، هذا يعني أن الماهية سابقة على ماذا؟ على الوجود. ولكنكم لم تلتزموا بذلك، حيث قلتم بأن الماهية وإن كانت قابلة والوجود مقبول، لكن الماهية موجودة بعين ونفس الوجود، لا أنها سابقة عليه، مع أن الماهية قابل والوجود مقبول. قلتم ماذا؟ أنكرتم التقدم وآمنتم بأن الماهية موجودة بنفس الوجود لا أنها سابقة عليه، فنفس الكلام الذي قلتموه هناك نقوله هنا، كما آمنتم بأن الماهية موجودة بنفس الوجود وليست سابقة عليه مع كونها قابل والوجود مقبول، والعقل يحكم بتقدم القابل على المقبول، فأي كلام تجيبون به هناك نحن نجيب به هنا أيضا، نقول العلة هي الماهية، فإن قلتم تتقدم نقول لكم نفس جوابكم هناك في تقدم الماهية على الوجود في الممكنات، نقوله هنا في تقدم الماهية على الوجود في الواجب. إن التزمتم بالتقدم هناك نلتزم بالتقدم هنا، إن أنكرتم التقدم هناك لمبرر نحن ننكر التقدم هنا لنفس المبرر، فلا تشكلوا علينا إن هذا يلزم منه تقدم الشيء على نفسه وجودا. هذا النقل الذي ذكره الفخر الرازي وذكره صدر المتهلئين في الأسفار مع زيادة توضيح، ونقله المصنف في نهاية الحكمة من كلمات صدر المتألهين وليس من كلمات الفخر الرازي. في الممكنات، لا هنا يعني في الواجب، هناك في الممكنات، يقول هناك في الممكنات مع أنكم آمنتم بأن الماهية قابل والوجود مقبول، لكن مع ذلك لم تلتزموا بالتقدم، تقدم القابل على المقبول، بل قلتم الماهية موجودة بعين الوجود ونفسه وليست متقدمة. هنا كذلك بعبارة أخرى كما أنكرتم ونفيتم التقدم في القابل والمقبول في الماهية في الممكنات، هكذا ننكر التقدم في الفاعل ومعلوله في محل كلامنا، فإن الفاعل هو الماهي ومعلوله هو الماهي نفسها، لكن لا يلزم تقدم الشيء على نفسه وجوده. إن قلتم كيف لا يلزم، نقول نفس الجواب ونفس الكلام الذي ذكرتموه في القابل والمقبول نذكره هنا في الفاعل والمعلول. الجواب، خلينا نقرأ هذا النص ثم نجيب. قال ونقضها، قال المصنف وهذه يعني الدليل الثاني البرهان الثاني حجة برهانية تامة لا غبار عليها، ونقضها غير مستقيم. نقضها مبتدأ وغير مستقيم شنو؟ خبر. أما النقض ونقضها، نقض هذه الحجة بالماهية الموجودة التي للممكنات بتقريب هذا تقريب النقض. طبعا هذا التقريب مأخوذ من كلمات صدر المتألهين وتوضيحه للنقض الذي ذكره الفقر الرازي. بتقريب أن فرغ كون الماهية المفروضة للواجب، أن فرض كونها علة فاعلية لوجودها، اللي هذا هو الشق الأول والثاني. الشق الأول أن تكون الماهية نفسها علة لوجودها، هذا شنو إشكاله؟ يبدأ بتقدم الشيء على نفسه وجوده، يقول ننقض عليه بالماهية في الممكن. إن كون الماهية للواجب علة فاعلية لوجودها لو اقتضى تقدم الماهية على وجودها المعلول لها كما قلتم لزم نظيره في الماهيات الموجودة للممكنات. لماذا؟ فإن ماهية الممكن قابلة لوجوده، يعني لدينا قابل ولدينا مقبول، القابل هو الماهية والمقبول هو الوجود، والعقل ماذا يحكم؟ والقابل كالفاعل في وجوب تقدمه على ما يستند إليه، يعني على المقبول. القابل متقدم على المقبول كما أن الفاعل متقدم على المعلوم. ما تجيبون به في مسألة القابل والمقبول في ماهية الممكنات نجيب به في محل كلامنا في مسألة الفاعل والمعلول، فإن جاز هناك جاز هنا. هذا هو النقض الذي ذكره الفخر الرازي. الجواب يقول غير مستقيم. نقول إن قياس ما نحن فيه من تقدم الفاعل على معلوله قياسه على الماهية التي للممكنات، أي تقدم القابل على المقبول قياس مع الفارق. أكو فرق يعني بين ما نحن فيه وبين قضية أن الماهية قابل والوجود في الممكنات مقبول، هذا قياس مع الفارق. توضيح: إذا جئنا إلى مسألة القابل والمقبول فلا شك في أن العقل يحكم بتقدم القابل على المقبول، ولكن أي قابل وأي مقبول؟ الجواب: فيما إذا كان القابل علة مادية للمجموع المركب منه ومن المقبول، وذلك لأننا بينا في محله بأن المادة تختلف عن العلة المادية من جهة النظر، وذلك لأن العلة المادية ما هي؟ إذا تذكرون المطلب، العلة المادية هي المادة، لكن بالقياس لمن؟ ليس للصورة، وإنما بالقياس إلى المجموع المركب من المادة والصورة. إذا لاحظنا المادة بالنسبة إلى المجموع المركب منها ومن الصورة سميت هذه المادة بالعلة المادية، والعلة المادية متقدمة على المجموع المركب لأنها جزء العلة لوجوده فتتقدم عليه تقدما وجوديا كما قلنا في محله. والماهية ليست كذلك، الماهية ليست كذلك. لماذا؟ لأن الماهية لا هي علة للوجود، لماذا؟ لأنها إن كانت علة فهي علة مادية، وإذا كانت علة مادية فهي ليست علة للوجود فقط الذي هو جزء مركب. لدينا مركب، الممكن مركب منين ومنين؟ من وجود وماهية. فالماهية ليست جزءا، عفوا، ليست علة مادية لمن؟ للوجود، لأن العلة المادية هي علة للمركب وليس علة للجزء الآخر. المادة ليست علة مادية للصورة، وإنما علة مادية للمركب من المادة والصورة. هنا نقول الماهية ليست علة مادية للوجود حتى نلتزم بتقدمها على الوجود لتقدم العلة المادية على معلولها، وإنما إذا أردنا أن نقول بالعلية للماهية وأن الماهية هنا علة مادية فلا بد أن نقول بأن الماهية هنا هي علة للمجموع المركب ممن؟ من الماهية والوجود، لأن هذه هي خصوصية العلة المادية، العلة المادية علة للمركب. فالماهية إذا أردنا أن نعتبرها علة مادية فهي علة لمن؟ ليست علة للوجود فقط، وإنما علة للمركب ممن؟ من الماهية والوجود. وهذا التركب من الماهية والوجود بحسب الواقع الخارجي أو بحسب التحليل الذهني، قلنا بحسب التحليل الذهني، بحسب الاعتبار الذهني، الذهن يحلل الممكن فيجده زوجا تركيبيا من الماهية والوجود. فهذا التعدد وهذا الاعتبار هو باعتبار التحليل العقلي. وإذا كان باعتبار التحليل العقلي فلا ينطبق عليه حكم العقل بضرورة تقدم القابل على المقبول، لأن حكم العقل بضرورة تقدم القابل على المقبول إنما هو في العلة المادية الحقيقية الخارجية، في الخارج يعني في الوجود الخارجي. أما إذا كان بحسب التحليل الذهني فلا يشترط تقدم القابل على المقبول. ولهذا قلنا في الماهيات الممكنة بأن الماهية وإن كانت قابلة للوجود لكنها توجد بنفسه، بنفس وجوده، لا أنها متقدمة عليه. لماذا؟ لأن وجود ماهية ووجود يحمل على الماهية كله بحسب التحليل العقلي، وبحسب التحليل العقلي لا يشترط تقدم القابل على المقبول، بخلاف ما نحن فيه. فإنما نحن فيه نريد أن نفترض أن الماهية الثابتة للواجب هي سبب وعلة لوجوده الخارجي وليس بحسب التحليل الذهني. ففي محل كلامنا ننظر إلى الفاعل والسبب الموجد، لكن بلحاظ من؟ بلحاظ الواقع الخارجي، أن نفترض أن الماهية هي السبب في وجودها خارجا. وإذا لاحظنا الخارج فالسبب متقدم على المسبب، فيلزم تقدم الشيء على نفسه، ولا ينقض علينا بماهية الممكن وقضية تقدم القابل على المقبول، لأنه في ماهية الممكن التعدد والقابلية إنما هي بالتحليل العقلي، وبالتحليل العقلي لا يشترط تقدم القابل على المقبول. يعني الماهية متقدمة على وجودها بحسب التحليل العقلي. لاحظنا الممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، فهناك التقدم حكم عقلي أو ليس حكما عقليا؟ العقل لا يحكم بذلك. ولهذا لا تذكرون قلنا بأن تعبيرنا إن الماهية موجودة، الإنسان موجود، هذا في الحقيقة من عكس الحمل، يعني هذا الوجود إنسان، فالماهية صارت قابل لو ما صارت قابل، بالعكس الماهية صارت مقبول. إذن قياس ما نحن فيه على ما ذكر في ماهية الممكنات قياس مع الفارق. شون ما صار واضح تعدد شنو؟ المستشكل ما قال تعدد إمكان ووجود، لا ما قال هذا.
المستشكل قال شنو؟ أنه راح يلزم شنو؟ أن قابلية الممكن للوجود
تكون شنو سابقا؟ قال قابلية الماهية، المستشكل قال تعدد بين الوجود والماهية، ماهية ووجود، الماهية قابل والوجود مقبول، والعقل ماذا يقول؟ لا، العقل ماذا يقول؟ ما قال يلزم تقدم الشيء عليه، قال العقل يقول إن القابل لا بد أن يكون متقدما على المقبول، ولم يستلزم ذلك تقدم الشيء على نفسه في باب الممكنات، فلنقول نفس الكلام في ماهية الواجب، نقول الماهية هي مثل القابل، هي فاعل علة، والوجود مثل المقبول لأنه معلول، مع ذلك لا يلزم تقدم شيء على نفسه، نفس ما تذكرونه هناك للإمكان نذكره هنا في الواجب. لا، القابلية مو معنى الاستعداد اللي والإمكان الاستعداد اللي أخذناه حتى يقال الإمكان، الإمكان هو نفس القبول، لا، القبول ملحوظ به أكو شنو؟ أكو موضوع وأكو محمول، الإنسان موجود، فالإنسان وهو الماهية صار موضوعا، موجود صار شنو؟ محمول، والقاعدة تقول العرش ثم النقش، يعني لابد أن يكون الموضوع موجود، العقل يقول الموضوع كن موجود يلا تحمل عليه وتثبت له شيئا، هناك قابل وهو الموضوع، وهناك مقبول وهو المحمول، والقابل لابد أن يكون متقدما على المقبول كحكم عقلي، نقول هذا وين؟ في الخارج، الجدار يقبل البياض، فوجود الجدار متقدم على وجود البياض له، هذا سلم به بالخارج، لكن في قضية الماهيات الممكنة أو في قضية الممكنات الموجودة نقول نعم نحن نحللها إلى ما هي ووجود، لكن هذا التعدد أو بحسب التحليل العقلي، وبتعبير آخر، بتعبير آخر القبول إما حقيقي وإما اعتباري، القبول الحقيقي هو ما يكون القابل فيه علة مادية للمجموع المركب خارجا كالجدار والبياض، وهذا هو الذي يشترط فيه تقدم القابل على المقبول. النوع الثاني القبول الاعتباري، وهو القبول المبتني على التحليل والاعتبار العقلي كما في تحليل الممكن إلى ماهية ووجود، فإن هذا تحليل عقلي، يقوم العقل بتحليل الممكن إلى جزئين، أحدهما الماهية والآخر الوجود، ثم يجعل الماهية موضوعا ويحمل عليها الوجود، فصارت الماهية قابل والوجود مقبول، لكن كل ذلك إنما هو بالتحليل العقلي، وهذا القبول قبول اعتباري، وإذا كان اعتباريا فلا يجري عليه قانون العقل بأن القابل لا بد أن يكون متقدما على المقبول. إذن الإشكال ليس واردا قط. غير مستقيم، لأن وجوب تقدم القابل على مقبوله بالوجود إنما هو في القابل الذي هو علة مادية، علة مادية علما مو للمقبول، وإنما علة مادية للمجموع المركب منه ومن المقبول، يعني من القابل والمقبول، وهذا يكون في القابل الحقيقي وليس في القابل الاعتباري اللي هو بالتحليل العقلي، لأن وجوب تقدم القابل على مقبوله بالوجود إنما هو في القابل الذي هو علة مادية، فهي ياهي العلة المادية، القابل الذي هو علة مادية هو العلة المادية متقدمة على معلولها، فهي العلة المادية المتقدمة على معلولها اللي هو شنو معلولها؟ الذي هو المجموع من الصورة والمادة، لأن العلة المادية هي المادة بلحاظ المجموع المركب منها ومن الصورة، أما إذا لاحظنا المادة بلحاظ الصورة فهي ليست علة مادية. وماهية الممكن ليست علة مادية بالنسبة إلى وجوده. ليش ليست علة مادية بالنسبة إلى وجوده؟ لا لا، قبل التحليل العقلي، لأن الوجود مو هو المجموع المركب وإنما هو جزء، والعلة المادية إنما تكون علة للمجموع المركب وليس للجزء. إذن الماهية للممكن ليست علة مادية بالنسبة إلى وجود الممكن، لأن الوجود هو الجزء والعلة المادية ليست علة للجزء. فإن قلت لا، نقول هي علة للمجموع من الماهية والوجود، ولا شن ولا، يعني ماهية الممكن ليست علة مادية بالنسبة إلى الماهية الموجودة. مرادة من الماهية الموجودة يعني شنو؟ المركب من الماهية والوجود. لماذا؟ لأنه تحليل عقلي، هذا التركيب تركيب عقلي. وإنما قابليتها، قابلية من؟ قابلية الماهية للوجود، أن الماهية قابل والوجود مقبول، وإنما قابليتها اعتبار عقلي منشأه تحليل العقل الممكن إلى ما إلى الماهية ووجود. وبعدين شو يسوي العقل وراء هذا التحليل؟ يجعل الماهية موضوعا وقابلا، ويجعل الوجود محمولا ومقبولا، واتخاذه اتخاذ العقل الماهية موضوعه والوجود محمولا لها، فالعقل يحلل الممكن إلى ما هي وجود، وبعد أن يحلل يجعل الماهية موضوعا فتصير قابل، ويجعل الوجود محمول فيصير شنو؟ مقبول. زين هذا قابل حقيقي لو قابل اعتباري صار؟ هذا قابل اعتباري. وتقدم القابل على المقبول وجودا إنما هو في القابل الحقيقي وليس في القابل الاعتباري. ولهذا آمنا في الممكنات بأن الماهية مع كونها قابلا هي ليست متقدمة على الوجود المقبول. آمنا بماذا؟ بأن ماهية الممكن ليست متقدمة على الوجود المقبول. إن قلت لماذا ليست متقدمة؟ مقابل ومقبول، نقول هذه القابلية والمقبولية اعتبارية ولهذا لا تقدم ولا تأخر هناك، بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه احنا قاعد نحكي عن ماذا؟ نتكلم عن ماذا؟ لا نتكلم عن قابل ومقبول اعتباري بحسب التحليل الذهني، وإنما نريد أن نقول إن هذه الماهية هي علة لوجودها خارجان. ومن الواضح أن العلة متقدمة على المعلول، فيلزم منه تقدم الشيء على نفسه. وبالجملة ليست الماهية علة قابلية للوجود، يعني ليست علة قابلية حقيقية لأنها بحسب التحليل الذهني، لكن هذه شيء بعد محل كلامنا، لكن لو فرضت الماهية علة فاعلية كما هو الفرض الأول في محل كلامنا الذي التزم به المعترض، لو فرضت الماهية علة فاعلية لوجودها كانت، يا هي كانت الماهية علة حقيقية مو بالتحليل العقلي، وإذا كانت علة حقيقية فكل علة متقدمة على معلولها، كانت علة حقيقية واجبة التقدم حقيقة. لماذا؟ لأن المعلول إذا كان محتاج إلى العلة فوجود العلة لابد أن يتقدم على وجود المعلول، فإن الحاجة إلى علة الوجود حاجة حقيقية، هذه الحاجة تستتبع علة حقيقية مو علة اعتبارية أو تحليلية. وحينئذ فإذا افترضنا أن الماهية هي علة لوجودها والعلة لابد أن تتقدم على المعلول، فيلزم تقدم الشيء على نفسه، بخلاف الحاجة إلى قابل ماهوي يقبل الوجود، فإنها قابلية حقيقية واعتبارية تحليلية عقلية، اعتبارية تحليلية، فلا يشترط فيها التقدم. بخلاف الحاجة إلى قابل ماهوي يقبل الوجود، فإنها هذه الحاجة اعتبار عقلي. وإذا كانت اعتبارا عقليا فلا يشترط فيه التقدم، يعني لا يشترط أن يكون القابل وهو الماهي متقدم على المقبول وهو الوجود، بل المسألة بالعكس، قولنا الإنسان موجود المسألة عكسية، هذا من باب عكس الحامل، هذا الوجود إنسان، فالماهية صارت معروضة ومقبولة وليست قابلة، صارت عارضة ومقبولة وليست قابلة. قال والماهية في الحقيقة عارضة للوجود لا معروضة له، يعني الماهية في الحقيقة قابلة لو مقبولة؟ مقبولة، عارضة، والعارض مقبول، لا أنها معروضة يعني موضوع فتصير قابل. إذن قياس ما نحن فيه على ماهية الممكنات قياس مع الفارق. البرهان الثالث ما ذكره السهروردي شيخ الإشراق رحمه الله في المطارحات، يقول: إذا كان واجب الوجود له ماهية فلا بد أن نلتزم باندراج هذه الماهية تحت مقولة من المقولات. بمجرد أن تعترض ماهية بالمعنى الأخص، فهذه الماهية لا بد أن تندرج تحت شنو؟ مقولة من المقولات. والمقولات على قسمين لا ثالثة لهما، إما جوهر وإما شنو؟ عرض. فإذا كان للواجب ماهية فإما أن تندرج تحت المقولة الجوهرية وإما أن تندرج تحت المقولة العرضية، ولكن اندراجها تحت مقولة العرب باطل ومحال. لماذا؟ لأن العرب يحتاج إلى موضوع، لأنه موجود في غيره، يعني موجود في موضوع، فالعرب موجود في موضوع فهو محتاج إلى موضوع. فإذا كانت ماهية الواجب عرضا احتاج إلى موضوع، والاحتياج إلى الموضوع يتنافى مع وجوبها الذاتي، لأن الوجوب الذاتي معناه شنو؟ معناه الاستغناء وعدم الحاجة إلى الغير. أما إذا كانت محتاجة إلى موضوع فإذا هي ليست واجبة بالذات، وهذا خلف الفرض، يعني راح تصير ممكنة وليست بواجبة، وهذا خلف. إذا لابد أن نقول أنها وين داخلة؟ في مقولة الجوهر. وإذا قلنا داخلة في مقولة الجوهر أيضا هذا الفرض شنو؟ مستحيل، لدليلين. الدليل الأول: لو كانت ماهية الواجب مندرجة تحت الجوهر كان الجوهر جنسا لها تشترك فيه مع الأنواع الجوهرية الأخرى، والنوع لكي يمتاز عن غيره يحتاج إلى مميز، وما هو المميز؟ الفصل. فماهية الواجب لكي تتميز عن الأنواع الأخرى للجوهر تحتاج إلى فصل، والحاجة إلى فصل تتنافى مع وجوبها الذاتي. راح يصير ممكنة إذا كانت محتاجة إلى فصل يميزها، صارت ممكنة، وهذا خلف كونها واجبة. هذا الدليل الأول على ماذا؟ على عدم إمكان اندراجها تحت الجوهر. إذن لا تندرج تحت العرض لأنه يؤدي إلى الحاجة، ولا تندرج تحت الجوهر لدليلين: الدليل الأول هو لزوم الحاجة، الدليل الثاني قال حجة أخرى، وهي أن الوجود إذا كان زائدا على الماهية، يعني شنو زائدا على الماهية؟ يعني كان للواجب ماهية هي غير وجوده، يعني لم تكن ماهيته إنيته ووجوده، وإنما لا كانت له ماهية تختلف عن وجوده. هو نسأل عن تلك الماهية التي تختلف عن وجوده داخلة تحت أي مقول؟ أن الوجود إذا كان زائدا على الماهية، وإذا كانت الماهية نفس الوجود هاي ما هي إذا ما زائد على الوجود هاي الماهية بالمعنى الأعم. إحنا كلامنا وين في الماهية بالمعنى الأخاص، والماهية بالمعنى الأخاص هي التي عبروا عنها أنها زائدة على الوجود أو الوجود زائد عليها، أن الوجود إذا كان زائدا على الماهية، يعني الماهية بالمعنى الأخاص، تقع الماهية لا محالة تحت إحدى المقولات. زين، والمقولة إما جوهر وإما عرض، وهي ماهية الواجب، عفوا، وهي يعني المقولة التي تندرج تحتها ماهية الواجب، لا محالة مقولة الجوهر دون مقولات الأعراض. هسه سواء انحصرت المقولات في عدد معين مشهور أو عدد معين غير مشهور أو زادت على العدد أو نقصت على العدد، مو مهم، المهم أنها لا يمكن أن تندرج تحت ما هي عرضية. لماذا؟ إيه هذا بعد تقدم، مو مهم، هذا الخلاف لا دور له، المهم لا يمكن أن تكون ماهية الواجب مندرجة تحت ما هي عرضية. لماذا؟ لأن الأعراض أيا ما كانت، كيف كم إضافة 10 100 3000 مو مشكلة، أن أعراض أيا ما كانت قائمة بغيرها فهي محتاجة إلى موضوعها. فإذا كانت الماهية المفروضة للواجب تحت ماهية عرضية فهي تحتاج إلى معروض، وهذا خلاف كونها واجبة بالذات. زين، نفترض أنها جوهر، إذا نفترض أنها جوهر، فإذا كانت الماهية للواجب المفروضة تحت مقولة الجوهر، لأنها إذا لم تندرج تحت العرض لابد أن تندرج، لأن الحصر في الجوهر والعرض هو حصر عقلي لا سالفة للجوهر والعرض، إذا لم تكن تحت العرض إذا لابد أن تكون
تحت الجوهر،
وإذا تحت الجوهر يرد أنه أن نقول أيضا هذا مستحيل لدليلين. الدليل الأول، فإذا كانت الماهية المفروضة للواجب تحت مقولة الجوهر فلا بد أن يتخصص الواجب بفصل. لماذا؟ بعد اشتراك ماهية الواجب مع غيرها من الأنواع الجوهرية، يعني الجوهر إيش راح يصير؟ جنس تحته أنواع، واحد من الأنواع ماهية الواجب، وكيف نميزها عن غيرها؟ لا بد أن تحتاج إلى فصل، وهذه الحاجة تتنافى مع كونه واجبا بالذات، فلا بد أن يتخصص بفصل بعد اشتراك الماهية للواجب مع غيرها من الأنواع الجوهرية فتحتاج إلى المخصص، وهذا يتنافى مع وجوبها الذاتي. الدليل الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يوم ناويين نكمل المطلب كله ما لحق.